Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. مقتل وإصابة 3 نازحات بوسط دارفور، ومقتل وإصابة 8 أشخاص على طريق سونغو نيالا بجنوب دارفور. الدعم السريع تعلن القبض على مسلحين في طريق ديليك زالينجي، ومواطنو محلية سيربا بغرب دارفور يشتكون من انعدام الأمن. ظهور حالات مؤكدة لحمى الوادي المتصدع في الشمالية، ووفاة حالتين وإصابة 5 حالات بفيروس كورونا في الشمالية ونهر النيل. فض احتجاجات واعتقالات في ولاية الجزيرة، ومجلس البيجا يعلن استثناء عربات الركاب والبساط والمنظمات من إغلاق الطريق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتلت النازحة عائشة زكريا شوغار 47 عاما، وأصيبت ابنتها ووالدتها بجروح خطيرة مساء الأربعاء في هجوم من رعاة مسلحين على مزرعتين في منطقة جوزمتا التي تبعد 10 كيلومترات شمال نرتتي بولاية وسط دارفور. وقال عدم أوكيرو لراديو دبنجا أن رعاة مسلحين هاجموا على المزرعة وضربوا النساء بالفؤوس والعصي، مما أدى لمقتل النازحة عائشة التي تقيم في معسكر سنتر 7 في الحال، إسر إصابتها بالفأس في رأسها، وإصابة ابنتها كوثر ريسا أحمد 18 عاما في الرأس، ووالدتها فاطمة أحمد حامد 65 عاما بإصابة بالغة في العين مما أدى لتلف عينها. وأشار إلى نقل الجسامين والمصابين إلى نرتتي وفتح بلاغ لدي الشرطة الموحدة ودفن القتيل صباح الأربعاء، فيما نقلت المصابتين إلى مستشفى نرتتي. وتسبب الحادث في مغادرة عدد كبير لمزارعهم بسبب انعدام الأمن. وقال إن قوة من الجيش والشرطة بجانب المدير التنفيذي ذهبت إلى موقع الحادث لملاحقة الجناة. وأضاف آدم وكيرو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الروع حاجموا على المزارعين في موقعهم، وتم ضرب بفرار وعصا، وأدى واحد قتيل واثنين إصابة بالجروح. الشهيدة كان ضربوها في الرأس، ووقت توفى اسمها عائشة زكريا شوغار محمد، يبلغ من العمر 47 عام، وبيته إصابة في الرأس وفي اليد اسمها كوثر عيسى أحمد محمد، يبلغ من العمر 18 عام، ووالدة الشهيدة برضو تم ضربه بفرار في عينه وطلع عينه.
وفي حدث آخر، اعترض مسلحون طريق تراكتور يقتل شباب نازحين في معسكر سنتر 8 في نرتتي لجلب الحطب. وقال آدم أوكيروين المسلحين أطلقوا النار على التراكتور، مما أدى إلى إصابة السائق قبل نهب موبايلات الركاب. قتل 4 أشخاص وأصيب 4 آخرين في كمين نهب مسلح يوم الثلاثاء على طريق سونغو نيالا بولاية وسط دارفور. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن القتلى والمصابين يتبعون لقوات الدعم السريع ويعملون ضمن حراسة شركة الجينات للتعدين العاملة بمنجم أغبش التابع لسونغو بمحلية الردوم. وأوضحت المصادر إن الحادث وقع بوادي أمبربتا، ونقل على إثره القتلى والمصابين إلى مستشفى نيالا التعليمي. وقالت إن المجموعة كانت في طريقها إلى نيالا في مهمة عمل. من جانبها، كشفت التنسيقية العليا للرحل والرعاة ولاية جنوب دارفور أن من بين القتلى عبود سليمان عبود وعلي كتر ويوسف تيربو، وأن المجموعة تعرضت لكمين نهب مسلح من مجرمين وقطاع طرق في كبري المنطقة. كشف مواطنون من ولاية وسط دارفور عن تعرض قوة من الدعم السريع لكمين بجنوب زالينجا أثناء عودتهم من ديليك إلى زالينجا يوم الثلاثاء. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا إطلاق كثيف للنار ولم يتسنى لهم معرفة التفاصيل. من جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع إن قوة بقيادة قائد القطاع العميد علي يعقوب جبريل تمكنت من إلقاء القبض على 2 من مجموعة مسلحة مكونة من 7 أفراد تخصصت في نهب ممتلكات المواطنين بطريق زالينجا ديليج. وقال العميد علي يعقوب جبريل قائد قوات الدعم السريع قطاع وسط دارفور إنه الإصابة مكونة من 7 أفراد على متن 5 دراجات نارية مواتر، تم القبض على 2 منهم بمنطقة بيجا التابعة لمحلية وادي صالح الجنوبية وهم يرهبون المواطنين. وأوضح أن المجموعة اصطدمت مع القوة وألقت القبض على 2 منهم بكامل معروضاتهم، تم تسليمهم للشرطة والبقية لازوا بالفرار جاري البحث عنهم. أعلنت الشرطة العثور على جثمان الطالب الجامعي مازن الجيلي الذي يعمل سائق ركشة مساء الثلاثاء بالقرب من مصنع سيليدور للبهيات بالمنطقة الصناعية ببحري بولاية الخرطوم. وأوضحت الشرطة في بيان إنها وجدت الجثة بالقرب من مجرى الصرف الصحي وعليها آثار جروح في الفخذين والبطن ونزيف من الأنف. وأكد البيان أن جثمان المجني عليه وجد كاملا وليس عليه آثار سوى النزيف والجروح. وذكرت إن أسرة المجني عليه أفادت بأنه خرج من المنزل يقود ركشة للعمل مساء يوم 13 سبتمبر عام 2021. وذكر البيان أن سائقي الركشات أفادوا أن 4 أشخاص مخمورين ركبوا مع المجني عليه في مشوار. قال نائب رئيس مجلس السيادة وقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أن قوات الدعم السريع لها قدم السبق في انتصار الثورة المجيدة، ولكنها لاقت استهدافا ممنهجا ممن وصفهم بالمتربصين، مؤكدا أنها ستظل حامية للوطن رغم مرارة الظلم. وأشاد حميدتي خلال استقباله رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ووفده إلى قيادة قوات الدعم السريع بالخرطوم أمس الأربعاء، أشاد بالزيارة واعتبرها تجسيدا لمعاني الشراكة بين المدنيين والعسكريين. وقال إن البلاد تواجه تعقيدات وانقسامات كبيرة، مطالبا بمواجهة التحديات دون تركيز على تقسيم عسكريين ومدنيين. وأضاف حميدتي في هذا الخصوص:
لقد كان لقوات الدعم السريع قدم السبق في انتصار الثورة المجيدة، وقدمت في سبيل ذلك تضحيات كبيرة كما لاقت استهدافا ممنهجا من بعض المتربصين. ورغم مرارة الظلم إلا أنها ظلت وستظل مع القوات النظامية الأخرى حامية للوطن، أمينة على مقتدرات ورغبات الشعب، صابرة ومرابطة تنفيذا لواجبها المقدس، صونا لكرامة شعبنا وأرضنا.
من جانبه أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بمساهمة الدعم السريع في منع حدوث النزاعات وحماية المواطنين في المناطق الحدودية ومناطق التداخل بين المكونات الاجتماعية. وقال خلال زيارته مقر قيادة الدعم السريع أن مبادرته اعتبرت قوات الدعم السريع ذات طبيعة خاصة وساهمت بدور إيجابي في التغيير، كما أكدت على إصلاح القطاع الأمني والعسكري وصولا إلى الدولة المدنية وقيام الجيش الوطني الموحد. وأضاف حمدوك في هذا الخصوص:
هنالك غرض آخر من إصراري بالحديث عن التعاون بين المدنيين والعسكريين، هو تعزيز الأسباب التي تدفع بنجاح هذه التجربة من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا، ومن أجل حدوث انتقال سلس يفضي لديمقراطية مستدامة. لقد كان الدعم الذي قدمه قائد قوات الدعم السريع للمبادرة واضح على إيمانه بضرورة القيام بما ينتظره الشعب السوداني في هذه المرحلة من الانتقال. ويجب على قوات الدعم السريع أن تفهم رسالة الفريق أول حميدتي بأنها تقع في موضع الالتزام بمتطلبات الدولة الوطنية الديمقراطية باحترام القوانين وتثبيت ركائز الحكم الديمقراطي.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن وفاة 2 وإصابة 5 حالات بفيروس كورونا يوم الأربعاء. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي إنه 4 من حالات الإصابة بالولاية الشمالية وحالة بولاية نهر النيل، بينما توزعت 2 حالات الوفاة بين ولايتي نهر النيل والشمالية. وبلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 2875، وإجمالي الحالات المصابة بالكورونا 38,000. كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش أن نتائج الفحوصات أكدت ظهور حمى الوادي المتصدر في الولاية الشمالية، مشيرا إلى 95 حالة وسط الماشية، 68 منها حالة إجهاض و47 حالة نفوق. وقالت الرابطة في بيان أن هناك 3 حالات اشتباه وسط سكان الولاية، حالة من مروي وحالتين من الجرير، حيث سجلت حالة مروي نزيف في اللثة وتحت الجلد وأيضا انخفاض في الصفائح الدموية. وطالبت السلطات الصحية الولائية والاتحادية ووزارة الثروة الحيوانية بالتدخل العاجل مع ضرورة تشكيل آلية مشتركة بين الوزارتين. اشتكى مواطن محلية سيربا في ولاية وسط دارفور من استمرار الانفلات الأمنية والانتشار الكثيف للسلاح والمسلحين في الأسواق، وقال عمر قاسم لراديو دبنجا إنه عدد من الانتهاكات وقعت خلال الأيام الماضية، من بينها نهب ركاب عربة قادمة من الجنينة ونهب نحو 15 محل تجاري بواسطة المسلحين في منطقة بانجديد، والاعتداء بالضرب على عدد من المواطنين بجانب إغلاق شارع وحدة إدارية سرف جداد. وطلب حكومة الولاية والإقليم ببسط هيبة الدولة وتأمين الموسم الزراعي إلى جانب القبض على الجناه وتقديمهم للعدالة. وأضاف عمر قاسم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحصل هناك في منطقة بانجريدة هو مشكلة، في واحد من المواطنين هناك سواء في سوق وطوال ماشي الحلة وطوال قام مظلة ضربوه أوقوه ما قدروا لكن أوقوه، وبعد ذلك خلاص ناس مشوا رفعوا زول ناك وده في المركز فيه منه تاني يوم وده في الجنينة ومنه خلاص هو مشوا كمان بالليل كسروا النهب السوق، يعني كسروا تقريبا 16 دكان ده يعني نهبوا تماما بهسين بهايات بجمالهم دي الأكلوه.
أصيب 6 مساجين بالرصاص داخل حرم سجن الرصيرس بولاية النيل الأزرق أمس الأربعاء، وتضاربت الأنباء حول ملابسات الحادث. وأفادت مصادر راديو دبنجا من الرصيرس أن خلاف النشب بين سجان وأحد المساجين داخل حرم السجن، وتحول إلى اشتباك ما أدى إلى تدخل مجموعة من العساكر وإطلاق الزخيرة الحية على المساجين داخل حرم السجن. وأوضحت المصادر أن إطلاق الزخيرة الحية أدى إلى وقوع إصابات متفاوتة وسط المساجين دون وقوع قتلى، بينما أفادت مصادر أخرى بأن الحادث وقع عندما حاول بعض المساجين الهروب وقامت الحراسات بإطلاق الرصاص عليهم. والمساجين المصابين هم آدم إبراهيم علي وحسين رمضان خالد وعباس بابكر ورجدي إبراهيم وسوريل كنديل ومحمد حمد. فضت قوات مشتركة في ود مدني أمس الأربعاء محتجين أغلقوا كوبري حانتوب احتجاجا على زيادة سعر الرغيف بإطلاق الغاز المسيل للدمو بكثافة وإطلاق الرصاص الحي في الهواء، واعتقلت عددا من المحتجين قبل أن تطلق سراحهم لاحقا. وقالت لجان مقاومة مدني في صفحتها على فيسبوك أن المحتجين أغلقوا الكوبري الذي يربط الطريق القومي بإشعال النار في الإطارات واستخدام جزوء الأشجار، وحمل المشاركون في الاحتجاجات لافتات تطالب بإلغاء تسعيرة الرغيف الجديدة والاهتمام بمعاش الناس. من جهتها أصدرت الأمانة العامة قرار بإلغاء تسعيرة الخبز الجديدة وأبقت التسعيرة السابقة إلى حين عقد اجتماع للمعنيين والخروج بقرار بالإجماع. وكانت حكومة الولاية أصدرت تسعيرة جديدة الأسبوع الماضي حددت فيها سعر الخبز زنة 50 جرام بخمسة جنيهات وزنة 100 جرام بعشرة جنيهات، بينما بلغ سعر الكيلو 100 جنيه. وردد المشاركون في الوقفة هتافات: أعلن المجلس الأعلى لنظارات البيئة استثناء كل الحالات الإنسانية والمنظمات الدولية والطوعية والإزعافات وناقلات الركاب والبصات السفرية من إغلاق الطرق المزمع يوم الجمعة. وقال الناظر محمد الأمين ترك رئيس المجلس في تصريحات أن إغلاق الطرق والاعتصام فرضته تعثر الاتفاق مع الحكومة حول إلغاء مسار الشرك، وأكد تمسكه بوحدة البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
ونحن إذ خاطبكم اليوم من الإجراءات الاستثنائية لشرق السودان بعد أن تعثر الوصول مع الحكومة الانتقالية لنقطة تلاقي حول مسار شرق السودان الذي أفرزتها اتفاقية جوبا عليه، فإن قرار إغلاق شرق السودان الذي استثني حركة الباصات وكل وسائل نقل الركاب والعربات الخاصة بالمنظمات الدولية والإقليمية والطوعية والإسعافات ينبع من إيمان راسخ بعدالة قضايانا القومية والمبادئ والمواثيق الدولية التي تؤكد على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
كشفت لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية جنوب كردفان عن ضبطيات قامت بها اللجنة تمثلت في الوقود الذي ضبط في محطة كهرباء كادوغلي وفصل 180 موظفا شملت الخدمة المدنية وإدارة النشاط الطلابي بجانب دستوريين بعد اكتشاف عدة حالات تزوير للشهادات. وأفادت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته لجنة إزالة التمكين أمس بكادوغلي بوجود 17,000 ملف تحت الكشف والمتابعة إلى جانب مراجعتهم لعدد 100 مشروعا تنمويا تتقصى وتتحرى فيه اللجنة والحجز على بعض الشركات المنفذة لها وكذلك التحري في عدد 516 موترا. باشرت لجنة التحقيق الاتحادية حول أحداث زالينجا عملها يوم الثلاثاء بالاجتماع مع لجنة أمن الولاية والأجهزة العدلية، وذكر والي الولاية أن اللجنة ستواصل عملها بالتنسيق مع لجنة التحقيق الولائية. من جهة أخرى عقدت لجنتا أمن ولايتي وسط وغرب دارفور برئاسة والي الولايتين خلال زيارة والي غرب دارفور لزالينجا للوقوف على الأحداث التي وقعت بالولاية مؤخرا. وقال والي غرب دارفور خميس عبد الله إنه الاجتماع بحث قضايا الأمن المشتركة. من جهته قال والي وسط دارفور إنه الولاية لم تتلقى أي مساعدات من الحكومة الاتحادية عقب الأحداث التي شهدتها. من جهة أخرى أعلن عبدالله آدم خاطر رئيس مجلس جامعة زالينجا أن جميع الجهات في الجامعة تعمل من أجل عودة الدراسة. تضررت عدد من الأحياء والقرى المجاورة لمدينة الرهد ودكنة بولاية شمال كردفان جراء خريف هذا العام، وأكدت السلطات المحلية لدي استقبالها وفد لغرفة طوارئ الخريف بالولاية أمس الأربعاء أكد تضرر أحياء القدس وأبو دكنة وحي فلسطين بمدينة الرهد إضافة إلى عدد من القرى بالمحلية. من جانبها أكدت إدارة الرعاية الاجتماعية في المحلية رفعها كشوفات المتضررين إلى مفوضية العون الإنساني بغرض التدخل وتقديم الدعم للمتضررين. أصدرت وزارة التربية والتوجيه بولاية شمال كردفان قراراً بإنهاء فترة المعلمين المنتدبين وكذلك الذين انقضت إجازاتهم بدون مرتب ولم يباشروا عملهم بصورة فعلية. وبحسب القرار فإن على جميع المعلمين والمعلمات التابعين لوزارة التربية والتوجيه بشمال كردفان والذين تم انتدابهم للوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة عليهم التبليغ لإداراتهم المتخصصة برئاسة الوزراء وعلى معلمي الثانوي والأساسي الرجول إدارات تعليم الأساس بالمحليات. ووجه القرار جميع المعلمين والمعلمات الذين انقضت فترة الإجازة بدون راتب ولم يبلغوا إداراتهم عليهم التبليغ الفوري لرئاسة الوزارة في الفترة أقصاها 25 من شهر سبتمبر الجاري. أعلنت تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية غرب دارفور رفضها تعيين 5 مدراء تنفيذيين بمحليات الولاية باعتبارهم من قيادات الصف الأول في المؤتمر الوطني، واعتبرت في بيان لها قرار التعيين تجاوز للأجسام الثورية في الولاية وخرق للشراكة المنصوص عليها في اتفاق السلام، مطالبة الوالي بإلقاء قرار التعيين. وطالب البيان باستبعاد رموز النظام المباد من أمانة الحكومة وغيرها من المؤسسات الحكومية. وأعلنت التنسيقية مقاطعة أي نشاط يقوم به والي الولاية وإيقاف أي تواصل معه. وفي ذات السياق أصدر تجمع المهنيين بولاية غرب دارفور ولجان المقاومة القطاع الشمالي بيانين منفصلين يرفضان تعيين المدراء التنفيذيين 5 وطالبا الوالي بالتراجع عن القرار. أعلن عدد من الناشطين تأسيس مجموعة عمل باسم باتريا التي تعني الوطن باللغة الأسبانية لتفجير مواهب وطاقات الشباب. وقال أحمد صلاح لراديو دبانجا إن الفكرة نبعت في اعتصام القيادة العامة واستمرت بعد فض الاعتصام من أجل التعافي من آثار المجزرة، وقال إن الفكرة مفتوحة والأهداف متعددة. من جانبه قال أحمد الخير من ملتقى المبدعين إنهم شركاء لمبادرة باتريا، وأوضح إن الملتقى يهدف لتوجيه المبدع للعمل المجتمعي الداعم للانتقال، ونبه إن الملتقى شريك في مبادرة حريصون على الوطن التي تعمل على إعادة الثقة بين الشرطة والشعب. من جهته أصدر الفنان عبد المحمود السماني أغنية تمتدح أمهات الشهداء وصبرهن الجميل، وذلك في إطار مبادرة ملتقى المبدعين ومجموعة باتريا. وأضاف أحمد الخير في هذا الخصوص:
ساهمنا في مجموعة تعد أنشطة، يعني من بين اهتمامات المبادرة اهتمام بالمبدع ومساهمته المباشرة، يعني توظيف وتوجيه المبدع للعمل المجتمعي المباشر بيستغل بنستفيد من نجمية المبدع في أنه نساهم في أعمال مجتمعية داعمة للانتقال. الآن المبادرة هي شريك في مبادرة حريصون على الوطن، هي مبادرة واحد من أهداف الآن إعادة بناء الثقة ما بين المواطن والشرطة. أتريا كافيه هو واحد من المنصات، عملنا شراكة معها كملتقى المبدعين للمساهمة في بناء السلام الاجتماعي.
الخبر الأخير في النشرة: أمنت قبيلتا الحمر والمسيرية على ضرورة ترسيم الحدود بين القبيلتين وقيام مؤتمر للصلح في أقرب وقت ممكن، وأكد رئيس لجنة المصالحات الناظر عبد المنعم موسى الشوين في تصريحات صحفية في ختام الاجتماع الذي ترأسه عضو مجلس السيادة البروفيسور صديق تاول في قاعة الصداقة أمس الأربعاء أن الاجتماع توصل إلى قرارات قبيلتا كافة الأطراف في سبيل الوصول إلى الصلح، مشيرا إلى أن لجنة المصالحة ستسعى جاهدة لإلزام الطرفين بعدم حدوث مصادمات أو انفلات بينهما إلى حين اكتمال ترسيم الحدود واكتمال الصلح. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها ونصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان،
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه. ما زالت هجمات المسلحين تتوالى على قرى محليه طويله بشمال دارفور، والضحايا يسقطون وفتيات ونساء يغتصبن، وكان اتفاق السلام لم يحدث بين الحركات المسلحه الموقعه على اتفاق جوبا والحكومه الانتقاليه، حيث تقول التقديرات الاوليه ان 26 الف شخص نزحوا من 38 قريه في المناطق حول طويله وحدها، وذلك بسبب هجمات الرعاة المسلحين الذين يتعمدون إشاعة الخوف وإتلاف الزرع. بالأمس اجتمع حاكم إقليم دارفور أركم الناوي مع ولاة الولايات الخمس من أجل بحث المسألة الأمنية، وتوصلوا لضرورة فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. كل هذه العوامل على الأرض تشير إلى انعدام الأمن، وأن اتفاقية جوبا لم تؤتي ثمارها ولم تحقق الأمن المنشود حتى الآن.
فهل هذه الفرضية صحيحة؟ وكيف ينظر المواطن العادي لما يحدث في دارفور؟ ولماذا تفاوضت الحكومة مع هذه الحركات التي لا تأثير لها في الواقع كما تثبت الأحداث؟ وما هي الصعوبات التي تعترض عملية جمع السلاح وبسط الأمن؟ وهل تنجح عملية دمج القوات كلها في جيش وطني قوي وفعال؟ كل هذه الأسئلة سنتطرق إليها في هذه الحلقة من ملفات انتقالية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نستهل الحلقة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وهل حققت الأمن والسلام في دارفور كما كان متوقعا؟ الإجابة نستمع إليها في طائفة من الاستطلاعات السريعة، فتابعونا.
نسبة تحقيق الحالة الأمنية في دارفور بناء على سلام جوبا قد يكون حقق ما يعادل 30% فقط، فيتفضل جزء أكبر اللي هو 70% من حسم المشاكل والتفلتات التي تحصل في دارفور.
بسم الله الرحمن الرحيم. عاصم الأمين، صحفي، ولاية الجزيرة المدني. بعد توقيع على اتفاق سلام جوبا استبشر الناس خيرا بأن تنزل هذه الاتفاقية أمنا وسلاما على المواطنين، خاصة أصحاب المصلحة في مناطق النزاعات في النيل الأزرق وجبال النوبة وأقاليم دارفور. ولكن الواقع الآن يشي بأن الاتفاقية لم تحقق أمال وطموحات الجماهير حتى الآن، فقد زادت النزاعات تفلتات الأمنية التي انتقلت حتى إلى العاصمة، ولم يحدث شيء يعني حتى الآن في الترتيبات الأمنية المتفق عليها. وهذا في تقديري يعكس عدم جدية على نحو ما من قبل الحكومة ومن قبل الموقعين ذاتهم، الموقعين على اتفاقية السلام الذين انصرفوا بدورهم للكتب السياسي ونشطوا حسب متابعاتنا حتى هنا في أقاليم الوسط في كسب أعضاء جدد في مناطق ولايات السودان المختلفة، في حين لم تحرك الحكومة ساكنا. يذكر يعني في مسألة دمج القوات حتى الآن أخشى أن يأتي يوم يجد فيه أصحاب المصلحة أن الحلول العسكرية والأمنية التي كانت سائدة أبان النظام البائد كانت أفضل في خلق واقع أكثر أمنا وسلاما لهم.
أنا رياك يوم، صحفي من مجتمع بيئة المدينة. إجابة لسؤالك حول هل سلام جوبا أحدث استقرار والسلام على مصفوف لمدافور، كمتابع وكزول مهتم بشأن العام أفتكر أنه لحد الآن سلام جوبا لم يحقق أي أدنى استقرار أمني لمصفوف لمدافور، بالعكس زادت وتيرة العنف والتفلات الأمنية في كل أقاليم وكل إقليم دارفور في كل ولاياتها. لو مستحضرين الأحداث اللي حصلت في ولاية قرب دارفور حاضرة شنينة، ممكن شاهدنا قبل السنة وسنة دي أحداث مرتين في كل من كرندينغ وفي جبل، إضافة لذلك برضو الأحداث في شمال دارفور في الفاشر، وآخر الأحداث هو أسبوع الفات في وسط دارفور في زالنجا. فكرة ده مؤشر خطير جدا، إضافة للتفلتات الأمنية اللي تحدث في القرى ما بنسمع بها مرات إلا بعد وقوعها، قاعد تحصل في هنا وأخرى، اعتداءات على مزارعين، اعتداءات على الرهل، اعتداءات على مواطنين في ممتلكاتهم سواء كان مسافرين في طرق ذات رحال أو في رحلة البحث عن كنز العيش نلقاهم يتم اعتداءات عليهم. ايضا الصدامات قاعد تحصل بين الحركات مع بعض البعض برضو، ده مؤشر خطير جدا بيخليني المواطن يكون عايش في حاله الروع، في حاله بتاع عدم الطمانينه في منزلي، في املي، في ترحاله، بيحس نفسه انه هو ما امن ما مستقر. اضافه للافتلاتات الامن الشحن الزايد على مستوى المجتمعات الموجود في دارفور، الشرق الاجتماعي حصل اثناء النزاع افتكر انه استخدموا فيها كل ادوات الصراع بالخاصة الإرقية بشكل كبير جدا، لذلك تجد أنه على مستوى إقليم الآن في شحن زايد في قبن موجود بين المجموعات الموجودة على مستوى الإقليم، كنا نتوقع انه السلام ممكن يعالج القضايا دي كلها، سواء كانت التوفيات الامنيه او القضايا بتاعت الشرق الاجتماعي موجود بين المجتمعات في الاقليم، لكن لحد الان الملف الامني لا يزال شائك، لا يزال وضع الامن حش قابل للانفجار ذاتي لازم. لذلك افتكر سلام جوبا لحد الان سلام حش لم يحقق ما كان يرجوه ساندرفور او اي مواطن في السودان.
اتفاقية السلام بالتأكيد، لأنه في مشكلة، في مشاكل عندها علاقة بالترتيبات الأمنية، عندها علاقة بقيام المفوضيات زي مفوضية السلام لسه ما تفعلت بشكل كويس. فبالتأكيد السلام الفاعلية لم تحقق أمن واستقرار لإقليم دارفور، وده واضح انه في تفلتات. اثنين، لانه زادوا في مشكله في الاتفاقيه انه في عدد كبير من حركات الكفاح المسلح، سواء كانت مؤثره فعليا على الارض، كانت مؤثره في نضال ضد نظام الانقاذ او ما كانت مؤثره، هي الان بقت موجوده وبقت عندها صلاحيات بتعديل الوثيقه السوريه. وده برضو ده طبعا ده باب بتاع فساد وبتاع مشاكل وباب لانه تحصل فوضى. فبفتكر انه الاتفاقيه كان فيها ثغرات كثيره شديد، هي لم تعالج جذور المشكله ذاتها في دارفور.
تواصلون الاستماع لملفات انتقاليه من راديو دبنجا وحلقه خاصه عن الحاله الامنيه في دارفور. المحور الثاني في هذه الحلقه يدور حول الحركات الموقعه على اتفاق سلام جوبا. قال البعض من البداية أنها حركات غير مؤثرة ولا سلاح لها ولا قواعد شعبية، فلماذا وقعت معها الحكومة اتفاقا للسلام بينما ظلت حركة عبد الواحد وحركة الحلو خارج المشهد؟ نستمع أولا لإجابة الخبير العسكري مهدي محمد داود.
هذا السؤال إذا أراد الشخص أن يجيب عليه فهنالك شقين للإجابة الحقيقية للسؤال. هنالك ثلاث حركات مسلحة لديها قوة على الأرض، وهي منها اثنين في إقليم دارفور، وهي حركة التحرير، أو بالأحرى الاثنين هي حركة تحرير عبد الواحد وكذلك مني أركي مناوي. حقيقة هنالك انشغاقات، حركات التحرير نفسها تحولت إلى 42 حركة من 2015 إلى يومنا هذا، 42 حركة بواقع أكثر من حركتين في كل عام. بالتحديد حركة العدل والمساواة لا أعتقد أنها تبقى في جعبتها قوات في الميدان أو في السلم أو ما إليه، لأنها تلاشت تماما بعد تعرضها للهزيمة في غوزدونغو على يد قوات الدعم السريع. بقية حركات الكفاح المسلح من هنا وهناك لديهم قوة، ولكن السؤال هو لماذا تم التفاوض؟ أنا لم يعني غير متوجس من التفاوض نفسه، ولكن التفاوض في حتة نعم وفي حتة لا. الحتة اللي فيها نعم هنالك آلاف أو مئات من الرجال أو الشباب الذين ناضلوا وفقدوا الكثير من الوقت، وبسبب نضالهم تشردت عائلاتهم، هم يحملون السلاح، وبالتالي ضروري جدا كان ينبغي التفاوض في كيفية دمج تلك القوات الموجودة في الميدان أصلا دون استوعاب قوات أخرى، لأن ذلك أعتقد أنه ينافي جوهر الاتفاق في نفسه. هنالك حركة انتهازية ظهرت، وهي ما يسمى بتمازج، جمعت كل الناس بالآلاف ورقت ناس وما إليه، ولكنها في الواقع حركة هي يمكن أن تكون حركة غير موجودة، ويمكن أن تسميها بأي شيء تسميه. هذا الاستقطاب الذي تم بعد التوقيع يعجل من فشل اتفاق جوبا، لأنه أكثر من الإمكانية لتلكم الاتفاقية، وأكثر من إمكانية الدولة في الـ DDR وما إليه. ضروري جدا يتم هناك تفاوض مع الحركات التي لديها قوة على الأرض بغية دمج أفرادها في المجتمع، لأنه إذا لم تفاوض وانتهى الأمر على هذه الصورة سيكون هنالك يعني انفلات للأمن وسلاح في يد أشخاص وأمن هش وفقر، ويمكن أن يتحول إلى جرائم. التفاوض نعم، ولكن كان ينبغي أن يكون التفاوض في كيفية دمج القوات التي بيدها السلاح من حركات الكفاح المسلح في المجتمع أو في جهات الاختصاص عبر DDR، وبالتالي جمع السلاح. الشيء الآخر وهو ما ظهر بعد اتفاق السلام أن الاتفاقية نفسها لم تكن يعني تخدم النازحين واللاجئين والمهجرين والمغتصبين والمغيبين وما إليه، ولكن العملية في نفسها استهدفت وتر حساس جدا، استهدفت تحالفات. هذه التحالفات من بينها تحالفات غير معلنة، تجد الرأي العام يقول لك إنه يا أخي قائد قوات الدعم السريع كان مع مني أركم الناوي ينامون على غرفة واحدة، ثم جروبات أهل الزغاوة نفسهم بتقول إنه منطقة الزروق تمت المساومة عليها وهي الآن غيري لم تتبع لإثنية الزغاوة. هذا من أكثر الشائعات التي انطلقت، وسبب انطلاقها هي عدم وجود ورش متحركة تقوم بتنوير المواطنين عليه. فإن التفاوض ضروري، لأن الكفاح المسلح هو جزء من منظومة التغيير في السودان، ولكن استغل بطريقة سيئة جدا، ما يمكن أن نسميه بأنه يؤدي إلى إخلال بالعملية نفسها، وبالتالي تكون العملية نفسها مهزوزة وتكون مطاطة يعني بلا حدود بلا سقوف بلا كده. ففي رأيي ضروري جدا مع التلخيص ضروري جدا مفاوضة حركات الكفاح المسلح، وذلك بغية دمج أفرادها في المجتمع وجمع السلاح الذي بأيديهم، وبالتالي يكون الأمر قد انتهى، ثم بعد ذلك تأتي المصالحات.
كان هذا مهدي محمد داود الخبير العسكري في محاولته الإجابة على سؤال لماذا وقعت الحكومة اتفاقا للسلام مع حركات ليس لديها التأثير العسكري من أجل تحقيق الأمن في دارفور. المشارك الثاني في هذا المحور الصحفي الأستاذ حمد سليمان.
هناك أخطاء كثيرة جدا وقعت فيها الحكومة مسألة المفاوضات خاصة باتفاقية جوبا لسلام السودان. من ضمن هذه الأخطاء أنها لم ترتكز حتى في التفاوض مع الحركات المعروفة التي لديها عتاد عسكري ولديها تاريخ نضالي معروف ومشهود يعني. لذلك وأنا بعزو هذه أو أعزو هذا الأمر لمسألة ضعف الخبرة لدى الوفد المفاوض الحكومي وعدم درايته حتى بمسألة المفاوضات والخطورة الممكن أن تنجم عن ذلك. لذلك لجأت الحكومة للتفاوض مع حركات ليست لديها وزن وليست لديها قوات في أرض المعركة يعني. فهذا الأمر أنتج حركات بمسميات عديدة وهي معروفة لدى الكثيرين ولدى المتابعين في الشأن السوداني، وهذه الحركات الآن هي بتسعى لإيجاد موطئ قدم بإعادة تدريب ودمج أو يعني بتسعى لأن هي تجد لها قوات من العدم يعني، بمسألة انضمام المواطنين لها وبطرح الرتب في للرأي العام للمواطنين يعني. فده مخزة كبير جدا وقعت فيه الحكومة، ودي ده خطأ كبير جدا يعني المفروض تتم مراجعته. وكان على الأقل الحكومة لدى التفاوض أن تطالب حتى بمسألة الغوائم لدى القوات الخاصة بحركات الكفاح المسلح لتضمين ذلك، لكن الآن إطلاق الأمر لمسألة الرغبة الخاصة بأصحاب الحركات المسلحة في تجنيد المواطنين فيبقى حيسقي الكاهل البلد بعدد كبير جدا من القوات أصلا هي ما موجودة على أرض الواقع، ودي حتكلف البلد مسألة الدمج هي مكلفة تماما والتأهيل مكلف، وحتى صرف الاستحقاقات للأشخاص الذين لا ينطبق عليهم مسألة الاستحقاق العسكري، يعني الواحد لو هو ما أهلا للخدمة العسكرية فيبقى محتاج برضو لتسوية حقوقه، يعني فيبقى في كارثة حقيقية وقعت فيها اتفاقية جوبا، وده سبب الرئيس لأنه الحكومة استعجلت حتى في المفاوضات، وكان في تسابق من قبل المكون العسكري ومن قبل المكون المدني لمن الذي يصفر بالسلام، بعيدا عن مصلحة البلد شنو من السلام اللي كان يمكن أن ينتج لو تم بطريقة مدروسة وبطريقة سلمية. لذلك العقبات حتظل موجودة والمشاكل حتظل موجودة، وده الآن محتاج لتفاوض آخر لوضع الترتيبات الأمنية، لأنه معروف هسه المشكلة الحقيقية في مسألة الترتيبات الأمنية، وفي تلكؤ واضح من قبل القوات أو من قبل الجانب العسكري، فده حيكون وبالا على المنطقة وحيكون في مشاكل كثيرة جدا. فبلا شك الأيام القادمة حتكون هي حبلة بالمزيد من الإشكاليات وبالمزيد من التضارب وبالمزيد من الصراعات اللي بدأت تتولد هنا وهناك. وكثيرين جدا بيعرفوا تماما عدد من الحركات هي صنيعة النظام المباد يعني، والآن بتوجد لنفسها موطئ قدم، بل هي بتظل يعني باعتبارها بوابة الدخول لبغايا النظام المباد في حكومة الفترة الانتقالية، بل في مناطق أو في مراكز صنع القرار يعني. فضروري جدا اتفاقية جوبا الآن محتاجة لمراجعة بقدر الإمكان، محتاجة للتدقيق بقدر الإمكان في مسألة الترتيبات الأمنية، في مسألة الحركات الغير موجودة أصلا على أرض الواقع، ومحاولة محاصرة حتى الأعمال اللي بتقوم بها الآن من تجنيد للمواطنين وكده. والأمر ده ما لم يتم حسمه هذه البلاد لا يمكن أن تعيش في أمن وسلام. أنا حمد سليمان صحفي.
هذا فيما يتعلق باتفاق جوبا لسلام السودان. هل ستنجح عمليات دمج القوات المختلفة الموجودة الآن في قوة واحدة؟ الإجابة نستمع إليها من الخبير العسكري مهدي داود.
بكل أسف طال الأحد في المعاناة وامتدادات النزوح واللجوء والاغتصاب والإخصاء والتهميش التي طالت كل مكونات الشعب، وكانت الدائرة تتوسع حتى تصل إلى الأشخاص الذين كانوا هم باعتبارهم مواطني درجة أولى وتم استغلالهم في استضعاف الآخرين، أيضا وجدوا نفسهم أنهم مستضعفون، وكل ذلك نتيجة ممارسات أماكن جغرافية معينة تجاه بغية أراضي الدولة ومواطنيها، ما نتج عنه تسمية الهامش، وهذا بكل أسف قد حدث في بلد مثل السودان. هنا الآن نجيب على بعض الأسئلة، وهي هل تنجح عمليات دمج القوات المختلفة في قوة واحدة؟ دعم سريع، كفاح مسلح، جهاز أمن ومخابرات سابق، جيش بكل طوائفه. أنا أمل أن يتم ذلك، ولكن لا أعتقد أنه سيتم ذلك لثلاث نقاط. النقطة الأولى، كل هذه القوات في تركيبتها هي تركيبة قبلية بحتة، يعني بتلقى حتى الكفاح المسلح نفسهم بتجد أن السواد الأعظم في الأفراد والمسؤولين هم في الواقع يعني من إثنية واحدة، وبالتالي تم تشظي حركة جيش تحرير السودان من عبد الواحد إلى مني إلى كذا إلى كذا لتكون قائمة طويلة جدا، وإذا اتبعت ذلك تجد كل الحركات هي إثنية أكثر منها مقاومة أو لديها مطالب وطنية، وهذا يعقد المشهد في المستقبل. وتطبيق توحيد تلكم القوات سيخلق في نفوس بعض الأشخاص ضعاف النفوس، إنهم سيكونون أشخاصا ضعفاء وسيكونون أشخاصا لا وزن لهم. لماذا؟ لأنهم باختصار ليس لديهم مؤهلات يعني ينافسون بها في المركز أو في الوظائف أو ما إليه. أنا في رأيي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون كل حركات الكفاح المسلح التي وقعت اتفاق السلام وقوات الدعم السريع خصمها اللدود السابق والجيش لا يمكن أن يكونوا في بوتقة واحدة تحت قيادة واحدة تحت قومية جمهورية السودان، وليس هناك قبلية أو ما إليه. الشيء الأخطر هو جمع السلاح من أيادي المواطنين. لن يتم ذلك. لماذا؟ لأنه حتى هذه اللحظة هناك مبارزات في الميادين بين القبائل، وهناك قتل، وهناك تشريد وحرق. تجد الكثير جدا الفلاتة مع أهل المساليت في جنوب دارفور، الفلاتة مع التعايشة، تجد هناك العرب في غرب دارفور مع السكان المحليين، تجد كل شخصا يتدجج بالسلاح. وحتى هذه اللحظة رغم أنه يوجد الآن نداء بتسليم السلاح وما إليه وكذا وكذا، نجد أن سعر البندقية يعني يتجاوز $500، هي أغلى منها من الشركة المصنعة نفسها. بالتالي أنا لا أعتقد نجاح الخطوة المسمى بدمج القوات أولا، لا أعتقد بالتفاؤل بجمع السلاح، لا أعتقد بأن سلام جوبا سيبصر النور اللهم إلا إن كانت هذه المتاريس تم إزالتها وتم تصحيح مفهوم الناس وتم تهيئة الناس لمستقبل السودان ونبذ الجهوية والعنصرية والطائفية، ولا يتم هذا إلا بتسليم المجرمين وإعادة المهجرين إلى أوطانهم. والسلام عليكم ورحمة الله.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج ملفات انتقالية من راديو دبنجا. المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بالصعوبات التي تواجه عملية جمع السلاح ومدى خطورة السلاح بأيدي المدنيين وتهديده لكامل الفترة الانتقالية. محاولة الإجابة نستمع إليها من الناشط والمحلل السياسي دكتور عبد الرحمن عيسى.
أنا اليوم بصدد الحديث عن اتفاق سلام جوبا ومناقشة أبرز مخرجاته المتمثلة في عملية جمع السلاح المنتشر داخل ربوع الوطن خارج المؤسسات العسكرية المعروفة، بالإضافة إلى توحيد القوات العسكرية الموقعة على اتفاق السلام وخلافها داخل الدولة تحت قيادة عسكرية ذات عقيدة قتالية ووطنية واحدة. شهدت الدولة السودانية منذ عهد النظام الإنقاذ السابق شهدت تملك عدد كبير جدا من المكونات السكانية المدنية للسلاح تحت مسميات كانت تخدم النظام السابق بشكل أو بآخر، وهذه المكونات هي في الغالب مكونات قبلية استطاعت فيما بعد استخدام هذه الأسلحة لحماية عشائرها وقبائلها ضد أبناء الوطن الآخرين بشكل أو بآخر، ومن ثم كان على الطرف الآخر أيضا ضرورة أن يمتلك بدوره أسلحة توازي شكل المعارك التي تدور بينه وبين المكون القبلي الذي يمتلك السلاح. ومن هنا انطلقت شرارة تملك السلاح عند الجهات المدنية، وبالتأكيد السلاح له خطورة كبيرة على أمن المجتمعات، خصوصا عندما يكون تحت أيادي مدنية لا تعرف عن القوانين العسكرية شيء ولا حتى الضوابط العسكرية، مما يمكنها يعني عدم احترام القوانين واللوائح والأسس والانضباط في استخدام هذا السلاح، وبالتالي يصبح السلاح في أيادي المكونات المدنية كارثة بشكل كبير جدا. أما فيما يتعلق عن كيفية جمع هذا السلاح المنتشر في أجزاء كبيرة من ربوع الوطن، أنا في تقديري العملية جمع السلاح ليست بالعملية السهلة بكل حق، حيث أن هذه التجربة حاولت حكومة النظام السابق أن تعمل على جمع الأسلحة، ولكن بالتأكيد فشلت فشل ذريع في ذلك، وذلك ربما نسبة لأنه جدية لم تكن بشكل كبير، أو أنها ركزت في عملية جمع السلاح على من فئة على حساب فئة أخرى، وبالتالي ظل الكثيرين متمسكين بآليات الدفاع عنهم. وانتشار السلاح عند القبائل بالتأكيد له ضرورة، وذلك نسبة لغياب دور الدولة الأمني بشكل كبير. إذن عملية جمع السلاح بالتأكيد ترتبط ارتباط وثيق جدا بالدور الأمني الذي تلعبه مؤسسات الدولة المعنية بالأمر، خلاف ذلك بالتأكيد سيكون هنالك رفض وممانعة، بل وربما عداء حتى في عملية جمع السلاح من الجهات التي تمتلكه، علما بأنها يعني تفقد الثقة أو ما زالت تفقد الثقة في المؤسسات العسكرية المنوط بها حمايتها. كما أشرت إلى خطورة السلاح في تقديري أنه اتفاق سلام جوبا حتى الآن لم يخطو خطوة فعلية تمكنه من السيطرة على الأسلحة الموجودة على مستوى البلاد بشكل أو بآخر، إذ أن الاتفاق ما زال الكثير منه لم ينفذ، وعلى رأسه عملية توحيد القوات العسكرية تحت عقيدة قتالية واحدة، اللهم إلا ما يسمى بالقوات المشتركة التي سبقت عملية الترتيبات الأمنية وسبقت مسألة الدي دي آر ألا وهي الدمج والتسريح. وبالتالي هذا هو الباطل بعينه في تقديرنا، والذي لا يعني يقود إلى نتائج إيجابية ربما تنجح عملية السلام الكلي بشكل جيد. الركيزة الأساسية في اتفاق سلام جو هي وقف الحرب والعدائيات بين المكونات القبلية داخل الدولة السودانية، وبالتأكيد وقف الحرب والعدائيات لن يتأتى ما لم يتم دمج القوات العسكرية المتنوعة التي وقعت على اتفاق السلام مع القوات العسكرية الموجودة داخل البلاد بشكل أو بآخر. يجنب البلاد كثرة الجبهات المقاتلة التي تمتلك سلاح تحت ضوابط مختلفة وقيادات متنوعة، وبالتأكيد هذا سيعمل على عدم الانصياع والالتزام بضوابط المؤسسة العسكرية القومية المعلومة لدى الجميع. فيما يتعلق بالقوات العسكرية، معروف قوات التي وقعت اتفاق السلام بمسارات دارفور والنيل الأزرق، وكذلك بعض القوات التي لحقت بها يعني كمسار الوسط والشمال وغيره، بالرغم من ادعائهم بأنها مسارات سلمية، ولكن السلاح نحن في تقديرنا موجود في كافة أجزاء الوطن، ولا بد من البحث عنه بشكل دقيق، ولكن بعد أن تثبت الدولة أهليتها على حماية المواطن والمواطنين وتوفير العدالة الانتقالية الحقيقية وحفظ الأمن والاستقرار، لا لتقفل كل الحجج والذرائع التي ربما تقود للتمسك بالسلاح والتعنت في ذلك والإصرار. وهذا بالتأكيد بالضرورة بمكان إكمال ملف الترتيبات الأمنية أولا، ومن ثم التفرق بقوة عسكرية موحدة للبحث الدقيق وعملية جمع سلاح بشكل ترغيبي وترهيبي معا حتى يعني نضمن سلامة الوطن واستقراره، وتوجه فوهات بنادقه لحماية حدوده من العدو الخارجي بدلا من التربص ببعضنا البعض داخل الوطن وإظهار القوة على بعضنا البعض داخل الحدود الجغرافية الواحدة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.
بهذا نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية والتي خصصناها للحالة الأمنية في دارفور، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا. أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا. أغسل يديك بالمويه والصابون، غسل يديك بالمويه والصابون عشان
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 16 سبتمبر من العام 2021. مقتل وإصابة 3 نازحات بوسط دارفور، ومقتل وإصابة 8 أشخاص على طريق سنغو نيالا بجنوب دارفور. دعم السريع يعلن القبض على مسلحين في طريق ديليج زالنجي، ومواطنو محلية سربة بغرب دارفور يشتكون من انعدام الأمن. ظهور حالات مؤكدة لحمى الوادي المتصدع في الشمالية، ووفاة حالتين وإصابة 5 حالات بفيروس كورونا في الشمالية ونهر النيل. فض احتجاجات واعتقالات في ولاية الجزيرة، ومجلس البيجا يعلن استثناء عربات الركاب والبصات والمنظمات من إقلاق الطريق. خليكم في البيت واتبعوا الإرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.